الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شارعنا في كتاب القرض، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن رده المقترض، أي رد القرض بعينه، لزم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن رده المقترض، أي رد القرض بعينه، لزم المقرض قبوله إن كان مثليا.
نعم. يقول: فإن رده المقترض، رد القرض الذي اقترضه بعينه، لزم المقرض قبوله إن كان مثليا. إن كان مثليا، وسنذكر ما هو المثلي في الدرس إن شاء الله بعد قليل. إن كان مكيلا أو موزونا فهو مثلي بلا نزاع، وإن كان معدودا أو مذروعا أو من الحيوان أو نحو ذلك فيدخل في المتقول. فيقول: فإن رده المقترض، أي رد القرض بعينه، لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه، الصفة التي اقترضها، سواء تغير سعره أو لا، أي سواء كان بزيادة أو نقص. يقول: فإن رده المقترض لزمه قبوله. لماذا يلزمه القبول؟ لأنه عين ماله، لكن بشرط إيش؟ شرط أن لا يتغير وأن لا يكون متقوما، لأنه قال إن كان مثليا، لأنه لما أقرضه ثبتت القيمة في ذمته. فنقول إنها لم تثبت في المثل، لكن وجبت في القيمة، فأعطى القيمة. يعني لو ما قبل المقرض بالعين وقال أنا أريد القيمة، فأنت ملكته باقتراضك مني، فأصبحت لا أملك إلا القيمة، أما العين فأصبحت ملكا لك. ظاهر كلام المصنف هنا الماتن وكذلك صاحب الروض أنه يلزمه القبول، طالما أنه رد العين التي اقترضها. ولكن في قول في المذهب أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أو لم تغير أو لم يتغير. فإذا قال المقرض، إذا قال المقرض للمستقرض: هذا مالك، قال له المقترض، قال المقرض للمقترض: هذا مالك، أو قال المستقرض قال للمقرض: هذا مالك، رددته عليك، فقال أنت اقترضته وقبضته صار ملكا لك، فلا يلزمني أن أقبله، وإنما لأنه دخل في ملكك الآن وليس في ملكي. وهناك من يرى أن هذا هو القول الصحيح، أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله يكون ما فيه بأس، لكن لو لم يقبله
ما يلزم،
فيعني لا يلزم، سواء كان مثليا أو كان متقوما. هذا هو اللي يظهر القول الراجح. لماذا؟ لأنه قلنا فيما سبق أن المقترض يملك القرض بمجرد الموافقة على الاقتراض يصبح ملكا له. نعم.
سواء تغير سعره أو لا،
هذا القول الأول، سواء تغير سعره أو لا طالما أنه رد العين.
حيث لم يتعيب.
نعم.
وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة،
هذا ما في إشكال. وإن كان متقوما ليس مثليا فهذا لا يلزم المقرض قبوله وله المطالبة بالقيمة. نعم.
وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض.
نعم، يقول إذا كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، يعني مجزأة، يعني مجزأة، لأنهم كانوا فيما سبق يجزئون الدراهم، فالدرهم اللي هو من الفضة له ربع ونصف من الفضة، ريال الفضة كان له نصف وله ربع. يقول فإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا، الفلوس هي كل نقد غير الذهب والفضة، كل نقد غير الذهب والفضة مثل النقد المعدني، مثل النقد المعدني أيضا يسمى فلوسا جمع فلس. فهذه الدراهم المكسرة وكذلك الفلوس إذا منع السلطان المعاملة بها، ألغاها مثلا السلطان، فللمقرض القيمة كما قال المصنف، فللمقرض القيمة وقت إيش؟
وقت القرض.
وقت القرض. لماذا هو وقت القرض؟
لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها.
هو كالعيب لا يلزمه قبولها، لكن لماذا جعلنا السعر وقت القرض على كلام المصنف؟ ها؟ يعني وقت انتقال الملك إلى المقترض، وقت انتقال الملك إلى المقترض. يعني مثال، رجل مثلا أقرض مثلا أقرضك 40 ربعا من هذه الدراهم المكسرة، أي 10 دراهم، فمنع السلطان ذلك وأصبحت لا تساوي مثلا قيمتها الأولى إلا مثلا تساوي 5 دراهم، هي كانت 40 وقت القرض، وقت القرض هي 10 دراهم مثلا. كذلك الفلوس، مثلا أقرضك 1000 قرش مثلا قيمتها 100 درهم، ثم ألغى السلطان هذه الفلوس أو القروش، فالواجب على المقرض 100 درهم، أي القيمة وقت القرض، وقت القرض، وقت القرض. هكذا يقول إيش المصنف. ووجه ذلك إيش؟
لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها.
وجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، وإذا دخلت في ملك الثاني حينئذ يضمنها بقيمتها وقت القرض، وقت القرض. إذا لو استقرض مكسرة وفلوسا ثم حرمت أو منعت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء
قرض.
أو وقت التحريم؟
وقت القرض.
في المذهب ذكر إيش؟
القرض.
وقت إيش؟
القرض.
وقت القرض. مثلا كان وقت القرض مثلا سنة 13 مثلا، فناخذ بقيمة، ووقت التحريم سنة 15 ووقت الوفاة سنة 16، هذا 3 أزمنة. وقت القرض قلنا كم؟
13.
سنة 13، وقت التحريم سنة 15، وقت الوفاة سنة 16. فناخذ بقيمة أيها ناخذ؟
على المذهب 13.
المذهب 13 لأنه إيش؟
وقت القرض.
وقت القرض، هذا هو المذهب. المذهب أن نأخذ القيمة وقت القرض. القول الثاني أن المعتبر فيها وقت المنع، أن تكون قيمتها وقت المنع. ما وجه ذلك أن نجعلها وقت المنع؟ لماذا؟ وجه هذا أن الواجب للمقرض نفس هذه الفلوس إلى أن منعت، يعني إلى أن منعت الواجب له نفس هذه الفلوس التي أقرضها، فتكون القيمة وقت المنع. القول الثالث أن له قيمتها وقت الوفاء، وقت الوفاء المتفق عليه، لأنها واجبة في ذمة المقترض بأعيانها إلى أن يوفي، فيكون عليها القيمة وقت الوفاء. والأقرب
منع.
نعتبر إيش؟
منع.
ها؟
المنع
وقت القرض على المذهب؟
المنع
ولا وقت المنع؟
المنع
وقت المنع الأقرب أن جاء وقت المنع، ذلك لأنه ثابت في ذمته 10 دراهم أو 10 فلوس إلى أن منعت، يعني قبل المنع ولو بدقيقة سيرد له 10، لكن لما منعت فهنا يكون النظر الأقرب، الأقرب هو إلى وقت المنع. نعم.
وسواء كانت باقية أو استهلكها.
نعم، وسواء كانت باقية أو استهلكها.
وتكون القيمة من غير جنس الدراهم.
نعم، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، كذهب إذا كان القرض دراهم، فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة. نعم.
وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان.
نعم، كذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان له القيمة، يعني للمقرض له القيمة وقت القرض على المذهب ووقت إيش؟ المنع على القول الذي ذكرناه.
ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات.
نعم، قال ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، والقيمة في غيرها، يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فالواجب أن يرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات. والمثل على كلام الأصحاب رحمه الله تعالى هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة، لأن الصناعة تخرجه عن المثلية، الصناعة تخرجه عن المثلية. فلذلك المثل عندهم هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. قولنا كل مكيل أو موزون خرج به إيش؟
المذروع.
ما سواهما كالمعدود والمذروع والحيوان والثياب صهلم وجرة يصح السلم فيه، يخرج ما لا يصح السلم فيه. فإذا كان لا يصح السلم فيه مثل إيش؟ لما ذكرنا عن ذكر الغالية والمعاجين وما أشبه ذلك،
اللؤلؤ.
نعم، فإنه ليس مثليا بل هو متقوم. طيب قولنا ليس فيه صناعة مباحة، الحديد، الحديد هذا موزون ويصح السلام فيه، فإذا صنع أواني مثلا يبقى مثلي ولا متقوم؟
مثلي مباحة،
صنع أصبح صناعة مباحة. الصناعة أخرجته عن الوزن، أخرجته عن الوزن. فالحديد موزون، لكن إذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. طيب الذهب موزون، طيب إذا صنع أواني يصح يجوز؟ ما يجوز. فالصناعة هنا مباحة ولا غير مباحة؟ غير مباحة. فيبقى إيش؟
يبقى
موزون ولا غير موزون؟
موزون،
لأن ما نعتبر الصناعة الموجودة فيه لأنها غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة ما لها قيمة. فإذا استقرضت من شخص أواني ذهب مثلا مقدارها 100 جرام وهي تساوي إذا لم تكن آنية 10,000 ريال، لكن وهي آنية تساوي 12,000، فالأكثر الأول، لكن هذه الزيادة التي في مقابل صنعة محرمة لا تعتبر، ولذلك نقول هذه تعتبر إيش؟ مثلية، يعني تزن الذهب الموجود بغض النظر عن الصناعة التي فيه وقيمة الصناعة، لأن الصناعة غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها. ونقول عليك أن تضمن مقدار الذهب وزنا، لأن الصناعة هنا غير مباحة. مثال آخر، مثلا الأقلام هذه متقومة، كذلك الساعات متقومة لأن فيها صناعة، لكن الصناعة إيش؟ مباحة. فعلى المذهب إيش يرد؟ يرد قيمتها، يرد قيمتها، لكن كيف تعرف القيمة؟ أن تقول ماذا تساوي هذا الشيء حين القرض، ويثبت في ذمة المستقرض قيمته، هذا هو القول الراجح، كم يساوي عندما اقترضه شخص. مثلا مثال آخر، أقرض شخص، أقرض بعيرا، البعير على المذهب إيش؟
مثلي.
تقوم ولا مثلي؟
مثلي.
متقوم، متقوم
معدود.
ها؟ متقوم، لأنه من الحيوان، والحيوان إيش؟ متقوم. كم قيمته؟ شوف قيمته وقت القرض، قال مثلا قيمته 5000، إذا ثبت في ذمة المستقرض كم؟ 5000، لأن غير المثلي يثبت تثبت فيها القيمة. ولهذا قال والقيمة في غيرها، القيمة في غيرها يعني في غير إيش؟ في غير المثليات. طيب لو قل لماذا لا تجعل القيمة وقت الوفاء؟ إن قلناها وقت الوفاء إذا كان إيش؟ ألغيت أو منعها السلطان، لكن بغير ذلك لماذا؟ لأنها متى دخلت في ملك المستقرض؟ من حين اقترضها، من حين قبضها، يعني من حين قبضها، فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. فذلك وقيل أن المعتبر إيش؟ وقت القرض، إلا في الجواهر لسرعة تغير أثمانها، ولكن الصحيح أن المعتبر القيمة وقت القرض، لأن هذا هو الوقت الذي ملكت فيه. إذن الذي يثبت في ذمة المستقرض هو المثلي في المثليات، والقيمة في المتقومات. لكن هل يسلم أن المثلي هو كل موزون، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ يعني هل هذه القيود أو هذا الضابط اللي ذكروه هنا هل هو مسلم؟ أو الصحيح أن المثلي ما كان له مثل مقارب وليس بلازم أن يكون مطابقا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد إيش؟ رباعيا، ورد رباعيا لأنها متقاربة، لأنها متقاربة. فالصحيح أن يقال أن المثلي ما كان له مثيل مقارب وليس بلازم أن يكون مطابقا. ولهذا لو أن إنسانا أقرض بعيرا ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرا مثله في السن واللون والسمن والكبر، فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة، لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوانات أقرب له. ولهذا القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب، وعلى هذا يكون الحيوان إيش؟ مثلي. هنا الحيوان مثلي، ولهذا كما ذكرنا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا فجعله مثليا. ولما جاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحد نسائه بطعام، فضربت المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها يد الغلام، فسقطت الصحفة وانكسرت وانكب الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردها مع الغلام. فهنا ضمن إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإناء، ضمنه بالمثلي، مع أن فيه صناعة فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليا. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، هو الأقرب. فإذا استقرض مثل هذا ويعني رد مثله ما يخرج عن المثلية، ما يخرج. فالبعير إذا ثبت في الذمة ورد بعيرا مثله، وكذلك الإناء إذا استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، لا سيما الآن ليس مثل ما كانوا في السابق. في السابق الصناعة باليد ليست دقيقة، تجدها متفاوتة مختلفة، لكن الآن مئات يعني تخرج من الشكل الواحد أو من الشيء الواحد المئات بل الألوف على نمط واحد وصفة واحدة، وما تتغير وما تتغير لأنها تكون دقيقة بالصناعة، فيمكن ضبطها ضبطا دقيقا. أما في السابق الصناعة باليد وتختلف من شخص ماهر وشخص غير ماهر، ولذلك يصعب ضبطها. نعم،
لأن المثل أقرب شبها من القيمة.
نعم، المثل أقرب شبها من القيمة،
فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو رخصت أو كسدت، ويرد نعم القيمة في غيرها من المتقومات
كما ذكرنا. نعم،
وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه،
يوم قبضه على ما تقدم. نعم،
وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه،
وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه.
فإن
نعم
فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه.
نعم، يعني إن أعوز تعذر ما يجد مثل لهذا المثلية الذي اقترضه، فيرجع إلى القيمة. والعلة أنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، إلى البدل وهو القيمة، حتى في العبادات يرجع إلى البدل. فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، لكن متى يكون إعوازا معتبرا؟ إذا انقطع من السوق، إذا انقطع من السوق أو غلا فاحش أو غلا أو كان بعيدا، يعني حضاره يحتاج إلى مشقة. فالقيمة إذن وقت الإعواز متى نصير إليها أو نلجأ إليها؟ إذا عدم الشيء انقطع من الأسواق أو غلا غلاء فاحشا أو شق وصعب إحضاره وجلبه، فهنا يصار إلى القيمة. ولذلك قال لأنها
حينئذ تثبت في الذمة.
نعم، لأنها حينئذ تثبت في الذمة، هي تثبت قيمة القرض يوم عواز المثل في ذمة المقترض.
ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا.
نعم، قال ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. ويحرم كل شرط جر نفعا، يحرم يعني في القرض كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعا. أما إذا كان يجر نفعا إلى المستقرض فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأنه ما اقترض إلا لينتفع. لكن إذا كان يجر نفعا إلى المقرض فهذا هو الذي يكون ممنوعا. إذن كل شرط جر نفعا للمقرض فهو محرم، كل شرط. الشرط يقع في هذه الحال من المقرض. طيب لماذا نمنع منه المقترض أو لماذا نحرمه على المقترض؟ تحريمه على المقرض واضح، لكن على المقترض لأنه وافق المقرض على المحرم، مثل المرابي يشترط هذا الربا حتى فالآخذ يأثم لأنه شاركه في هذا الأمر، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن الأصل أن الشارط من؟ الشارط هو المقرض، هو المقرض. فهنا يقول يحرم كل شرط جرى نفعا. مثال ذلك، جاء رجل إلى شخص وقال أريد أن تقرضني 100,000. قال ليس هناك مانع، لكن أسكن بيتك لمدة شهر. فهنا القرض جرى إيش؟
نفعا،
جرى نفعا للمقرض. هذا حرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ الحديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قد يقول قائل أليس المسلمون على شروطهم؟
إلا شرطا
أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا حرم إيش؟ حلالا. ذلك أن الأصل إيش في القرض؟ هو الإرفاق والإحسان المقترض، فإذا دخله الشرط أخرجه إلى 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 باب إيش؟
الإعسار،
إلى باب المعاوضة، إلى باب المعاوضة. وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيها الربا بنوعيه. مثال يعني لو لما استقرض مني مثلا 100,000 واشترطت عليها أن أسكن داره شهرا، صار كأني بعت عليه إيش 100,000 ب100,000 بزيادة إيش سكن البيت شهرا، وهذا ربا نسيئة وربا فضل. ربا فضل لأن فيه زيادة، وربا نسيئة لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض. ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد ورد كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. يعني قول المصنف كل شرط جر نفعا، أنه لو لم يكن كل شرط جر نفعا يفهم منه لو لم يكن شرط رد المقترض أكثر، لكن بدون شرط يفهم منه
الجواز
عدم المنع. أي لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حرام. يعني مثلا لو أن شخص رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء المزارع إلى صاحب الأرض وقال أنا الآن ليس عندي مواشي ولا أستطيع حرث هذه الأرض، فقال له أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها. فهنا في منفعة للمقرض لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع وسيأتي سهمه الذي هو من القراض من المزارعة، لكن المسألة بدون شرط، المسألة بدون شرط. ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض بل لهما جميعا، فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائزا لأن النفع لم يتمحض للمقرض في مصلحة لهما ولم يكن بشرط، وهذا هو الأهم، لم يكن إيش بشرط. طيب،
كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة.
نعم.
فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.
نعم، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوع الإرفاق.
وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله.
لا قبله. وإن بدأ به أي بما يجر النفع بلا شرط، بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط ولا مواطأة، ولا مواطأة ليس بشرط ولا مواطأة جاز. شخص مثلا أقرض شخصا 100,000 ثم أوفاه، وبعد ما أوفاه قال له المقترض أعطيك سيارتي هدية تشتغل عليها أو تستعملها لمدة 10 أيام، فيه باس؟ هذا ما في شرط في الأول وأوفاه لكن كافأه أو أهدى إليه ذلك بدون أن يكون مشروطا، بدون أن يكون مشروطا، فهذا مثلا ما في باس، ما في باس، لأن هذا ليس من باب هذا من باب الإهداء وليس متعلقا بشرط. نعم. أو أعطاه إيش؟
أو أعطاه أجود بلا شرط جاز.
أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف بكرا رد إيش؟
خير
رباعيا خيارا بدلا من البكر، وقال خيركم أحسنكم قضاء. كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز، لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة، لم يكن معاوضة للقرض، بل كان إيش القرض باقيا على الإرفاق، ولكن المقترض أراد أن يكافي المقرض بأن أعطاه ذلك، ف فلا تكون ممنوعة على هذا النحو. لكن قال هنا في المصنف أو أعطاه أجود بلا شرط، يفهم منه أنه إيش لو أعطاه أكثر بلا شرط يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه قال أو أعطاه أجود. أجود هذا يتعلق بإيش؟
الصفة.
بالصفة. لكن لو أعطاه أكثر
عدد.
بلا شرط
يتعلق بالعدد،
ها يجوز ولا ما يجوز؟ قال وأعطاه أجود منه بلا شرط جائز، لكن لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على المذهب إيش؟ ما يجوز، لا يجوز، لأنه قال إيش؟ أجود ولم يقل أكثر. طيب الفرق بين الأجود والأكثر أن الأجود الزيادة في أي شيء؟ في الصفة، في الصفة. والأكثر
العدد،
الزيادة في الكمية. فلا يجوز يعني على المذهب. لكن لماذا لا يجوز وهو ما هو مشروط أصلا؟ اقترض منه 10 مثلا ثم عند الوفاء يعطيه 11، ايش المانع؟ ما اشترط عليه؟ لا ما في الشرط، هذا ما في الشرط، ما في الشرط. هنا في المذهب جوزوا ايش؟ الزيادة في الصفة، لكن منعوها في ايش؟
في
العدد، منعوها في العدد. مع انه ايضا في المذهب رواية وصححها بعض أهل العلم وراء أنها هي الراجحة، أنه جائز بشرط أن لا يكون مشروطا، بأن يقترض منه 10 ثم عند الوفاة يعطيها 11، قالوا لا بأس، لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت في العدد، كما لو كانت الصفة جيدة فإنه قد تكون أكثر من العدد فائدة المقترض. لكن قد يقول قائل يعني إذا جوزنا هذا وهذا الإرادة ذكره الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه، يقول إذا طبعا المذهب لا ما يجوز، لكن على غير المذهب يقول لو جوزنا أنه يرد له 11، أخذ 10 ويرد 11، قال لزم أن نجوز الفوائد البنكية، لأنك تعطي البنك 100,000 ويعطيك بعد سنة 110، إيش الجواب؟
هذا بشرط،
بشرط
مقبول.
هل هي مشروطة في البنك؟
نعم.
مشروطة لفظا ولا عرفا؟
عرفا.
عرفا، عرفا. فالشيخ أجاب قال أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، لأن هذا معلوم من تعاملهم يعني وشروطهم طرقهم، لكن من ولذلك قال نبه الشيخ إلى أمر يعني خطير جدا، قال لكن من أخذ من حروف أقوال أهل العلم قال أنه يجوز أخذ الفوائد البنكية، ما هو قال في القرض إيش؟ إذا رددت زيادة غير مشروطة، يقول فالذي يتتبع أحرف أهل العلم وكلام أهل العلم يقول إذن البنوك فوائد البنوك تجوز، لأن الإنسان حينما أعطاه الدراهم لم يشترط عليه أن يوفيه أكثر. يقول على المذهب ما في إشكال، المذهب منعها، على المذهب ما في إشكال، يرونه لا يجوز الأكثر بل يجود، لكن على غير المذهب يقول هذا أيضا ما يرد على القول الذي قلناه، لأن هذا تبرع منه وغير مشروط. أما البنوك فهي مشروطة عرفا وجرى عرفهم على هذا الشيء. فلذلك الذي يودع عندهم أغلب البنوك قال لهم أو لم يقل لهم سيضيفون له إضافة على مبلغه تنزل، لأن هذا متعارف عليه أنهم يعطونه زيادة، فسواء ذكرت أو لم تذكر فهي من العرف عندهم، والعرف اللفظي الشرط اللفظي. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه.
نعم.
وقال خيركم.
لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وذلك أنه استقرض من رجل بكرا، ولما قدمت عليه إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، أي أعطه الخيار الرباعي بدل البكر وهو الفتى من الإبل. نعم.
وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه.
نعم. وقال خيركم أحسنكم قضاء، فدل على استحبابه، استحباب يعني القضاء أفضل، أو أن يكون القضاء أحسن. خيركم أحسنكم قضاء، أن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا من المقرض ولا متواطع عليه، ولا متواطع عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. نعم.
أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز،
أو أعطاه هدية بعد الوفاء مثل ما ذكرنا سابقا جاز، يعني الهدية يعني ما كانت مشترطة، لكن أعطاه الهدية يعني بعد ذلك، يعني بعد الوفاء كان متعود على ذلك. نعم.
لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه،
وهذا هو المحظور، فلذلك خلت من المحظور، قال لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فجاز أخذ تلك الزيادة أو الهدية لما تقدم.
وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز.
لم يجز. يقول إن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز، مفهوم أن إذا جرت عادته به أنه يجز. إن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. ويفهم من قوله لم تجري عادته به أنه لو كان من عادته أنه يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل، وإن لم يحتسبه من دينه، يعني شخص مثلا يكون الذي أقرضه صاحب له وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر، رجع من السفر فأعطاه هدية قبل أن يوفيها القرض، لا على أنها من القرض، وإن على ما جرت به عادته، على ما جرت به عادته، فهذا لا بأس، لأن الحامل له هو إيش؟
الصداقة
والمودة والصداقة والصحبة، ولم يكن المقصود به القرض. قال لم يجز، لم يجز إلا إيش؟ لم يجز
إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء.
أي نعم، لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، يعني اقترض مثل إنسان اقترض من شخص 1000 ريال، ثم مثلا المقرض المقترض أهدى إلى المقرض ساعة مثلا تساوي 200 ريال، فله أن يقبلها بشرط إيش؟ أن ينوي المكافأة، يكافئه بمثلها أو بمثل قيمتها أو أكثر. طيب لو قيل مثلا لماذا لا يردها أصلا، لماذا لا يردها وقت طالما أنها حرام، ها؟ قد يمنعه إيش؟ الحياء والخجل، كسر قلب صاحبه من الرد، لأنه من الصعب أن يقول لا أريدها فأنا قد أقرضتك، فنقول خذها وأبدلها إيش؟ بالمكافأة، المكافأة يعني بشيء مساوي لها، بشيء مساوي لها، كان تعطي ساعة تساوي 200 ريال مثل الساعة التي قبلتها منه، أو 300 ريال أكثر، أما أقل من ذلك لا، ما تعطيها أقل من ذلك لكي لا تجر إليك نفعا. نعم.
أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله،
أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله، فيقبل الهدية ولا يكافئه. شخص أقرضه 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي 200 ريال فقبلها، لكن لما قبلها قيدها على أنه ينقص من الحساب هذه القيمة 200 ريال، ها يعني يحسبها من الحساب، يحسبها من الحساب فيسقطها عن ذمة المقترض. هذا ما في بأس، ما في بأس من هذا الوجه، ما في بأس. طيب هل يحسب الضيافة من الدين؟ ها المقترض جاءه ضيف، ها نحسبها ولا ما نحسبها؟ ها الفقهاء يقولون تحسب، تحسب الضيافة من الدين. يقول له كم التمر، ها كم تمرة وكم خبزة وكم برتقالة وكم، ها يحسب من الدين. هذا على المذهب بس ما في شبهة، ها لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه لا يحسب ذلك، لا يحسب ذلك من الدين، لأن الضيافة ما جرت العادة أنها تعتبر هدية إلا إذا كان هذا الرجل المقترض يتعمد ذلك، ها يعني بدل يروح يأخذ فندق ها ولا طعام كل مرة يجي ويصير ضيف عند من أقرضه، ها بدل يأخذ فندق ومطعم لا يقول أنا أجي عند صاحبي هذا وأنا اللي على الفضل وأقرضته إذن أنام عنده وآكل عنده. يرى صاحب الفروع أنه هنا يتوجه أنك أنك تحسبها عليه، أنك تحسبها عليه إذا تعمد ذلك. يقول إذا تعمد ذلك ربما نقول هذا يعني لا يجوز، لأنه جر إلى نفسه نفعا. طيب إذا جاءت مناسبة، إذا جاءت مناسبة حصل مناسبة عند المقترض من المناسبات، وليمة عرس أو وليمة قدوم غائب أو ختان أو ما أشبه ذلك، يحضر ولا ما يحضر صاحب القرض؟ فدعا المقرض، المقترض المستقرض دعا المقرض يحضر، يحضر يحضر يجيبه حتى على المذهب، حتى على المذهب، ولعل أنه في الدعوات كغيره. ولذلك حتى القاضي، مع أن الفقهاء ذكروا القاضي ما يحضر المناسبات للناس الذي يعني يقضي عندهم في قريتهم أو في مدينتهم أو، لكن إذا دعاه أحد من أهل البلد فإنه يجيبه، فإنه يجيبه. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.
نعم يعني خشية أن هذا القرض يجر نفعا، فلذلك قال ما لم يعني يعتبره مكافأة يرد مثلها أو يحسبه من دينه، قال لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، بينه وبينه قبل ذلك. الحديث قال إيش في سنده جهالة، والحديث وإن كان في إسناده متكلم فيه لكن له شواهد كثيرة. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها.
نعم إن أقرضه أثمانا يعني الدراهم والدنانير الذهب والفضة، ها فطالبه بها ببلد آخر، قال إيش
لزمته الأثمان أي مثلها،
لزمته الأثمان أي مثلها. لماذا لزمته؟ قال إيش
لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه.
نعم قال لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، أي لزم المقترض قضاء الحق الذي عليه وهو بدل القرض أو ثمن ما في ذمته، لأنه ليس لحمل ذلك مؤونة، هذا ليس لحمله مؤونة. أقرضه مثلا دنانير بمكة وطلبه بها في المدينة، فيلزمه الوفاء إذا كان معه الدنانير، لأنه لا ضرر عليها، القيمة واحدة في مكة وفي المدينة، لأن النقد كله نقد واحد ولا يختلف من بلد وآخر، فله الحق أن يلزمه، بخلاف ما سبق في باب السلم. في باب السلم إيش ذكرنا؟ يكون الوفاء في موضع العقد. طيب إيش الفرق بينهما؟
سلم القرض.
أن السلم من باب إيش؟ من باب المعاوضات، وهذا أي القرض من باب إيش؟
تبرعات.
الإحسان، ولا ضرر عليه أن يعطيها الدنانير في البلد الآخر. أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، وهنا يلحقه ضرر، قد تكون القيمة أغلى، في هذه الحالة لا يلزمه الموافقة، لا تلزمه الموافقة. إن وافق فذلك المطلوب، لكن إن لم يوافق ما يلزم. نعم.
ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر.
نعم، القيمة إذا كانت القيمة لا تختلف يعني يلزمه ذلك، ويفهم منه أنه إذا كانت القيمة تختلف أو يعني فيه مشقة أنه إيش؟ أنه ما يلزم، وأنه ما يلزم.
ويجب في مال حمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأن المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
نعم، قال ويجب في مال حمله مؤونة قيمته ببلد المقرض، يعني إذا أقرضته شيئا لحمله مؤونة مثل فله القيمة في بلد المقرض. لو أقرضه 100 صاع بر مثلا في مكة وطلبه بها في المدينة، ومن المعلوم أن 100 صاع بر حملها يحتاج إيش؟ مؤونة. مثل لو قال المقترض لا يلزمني، ومكان الوفاء هو بلد المقرض، لأن هذا في حملها مشقة ومؤونة، هنا لا يلزمه لأنها ليست مثل النقود، هنا لا يلزمه.
إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.
يقول إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، هذا الذي يحمل، لكن الماتن حجاوي قال أنقص، والصواب إيش؟
صوابه أكثر.
صوابه أكثر، الصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص ما في ضرر عليه، إذا كان هذا سبق قلم، هذا سبق قلم. قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، بينما الصواب كما ذكر صاحب الروض أكثر وليس أنقص، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، من باب أولى أن تجب القيمة. يعني مثال ذلك، شخص أقرضه إيش؟ 100 صاع بر في مكة، وطالبه أن يأتي بها في المدينة، وقيمتها في مكة مثلا 200 ريال، وقيمتها في المدينة 300 ريال، وهنا يلزمه الوفاء في المدينة، لأنه القيمة أكثر، القيمة أكثر في بلد القرض، ففي بلد القرض إيش؟ القيمة 200 وفي المدينة القيمة 300. فيقول أنا ما أسلم لك هذه، أنا أسلم لك القيمة في البلد، أسلم لك القيمة التي في البلد، فسلم له 200، لأنه ليس عليه ضرر، ما في عليه ضرر، هذه هي القيمة وسلمها له، ما في عليه ضرر. أما إذا كانت مثلا في مكة وهي بلد القرض 300، وفي المدينة وهي بلد الطلب 200، هنا إيش؟ لا يلزمه القيمة في مكة، لأن عليه ضرر، عليه ضرر، لأنها ستزيد، لأنها ستزيد. فيقول أنا أشتري لك الآن 100 صاع، لك 100 صاع من المدينة، أشتري لك 100 صاع اللي هي 200 ريال، وأعطيك إيش؟ وأعطيك إياها، فيرد هنا المثل حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه كسب الثلث بدل تكون 300 صارت 200 وهي نفس الشيء الذي اقترضه منه. والمؤونة ربما تكون شيء يسير يمكن 10 ريال أو 20 ريال أو نحوها، تأتي من مكة إلى المدينة هذا فيه صعوبة عليه. فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم، لا يلزم المقترض أن يدفع المثل وإنما يدفع القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر عليه. وكل أحد يعرف أنه إيش إذا اشترى 100 صاع من المدينة ب200 أحسن مما لو اشتراها من مكة 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. ولهذا يعتبر كلام الماتن يعني لما قال إيش ببلد القرض أنقص هذا يعتبر إيش
سبق قلم.
والصواب مثل ما ذكر صاحب الروض أنه أكثر وليس أنقص. نعم.
فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن.
نعم.
ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر.
نعم ما يجبر
إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق.
إلا فيما لا مؤونة لحمله كأثمان فيلزم المقرض ونحو قبوله مع أمن الطريق يعني من البلد والطريق فيلزمه قبوله لانتفاء الضرر. نعم.
وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه.
نعم لو قال اقترض لي 100 ولك 10 هذا في مقابل تعبه وجاهه وذهابه للسعي لتحصيل هذا المال فيصح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه.
ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز.
نعم لو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز لأنه ضامن فيلزمه الدين وإذا أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض هنا قد جرى نفعا فلم يجوز. فالفرق بينهما أنه في الضمان يكون كقرض جرى نفعا بخلاف الاقتراض له، الاقتراض يختلف وبعضهم منع الصورتين يعني أن يأخذ مقابل جاهه أو أن يكون ضامنا فجعل الصورتين كلها داخلة في المنع لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
باب الرهن.
نعم نشرع الآن في باب جديد وهو باب الرهن، أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه وما يتعلق به.
هو لغة الثبوت.
نعم. قال باب الرهن. الرهن مصدر رهن يرهن رهنا، وهو في اللغة كما سيذكر الحبس ويطلق على الثبوت. فمن الأول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم ماء راهن، أي ثابت وراكد. ولذلك قال وهو لغة إيش؟
وهو لغة الثبوت والدوام.
وهو لغة الثبوت والدوام.
يقال ماء راهن أي راكد.
نعم. راهن أي راكد. نعم.
ونعمة راهنة أي دائمة.
نعم. ونعمة راهنة أي دائمة أي لا تزول. نعم.
وشرعا توثقة دين بعين.
وشرعا توثقة دين بعين. توثقة الدين بعين إيش؟ أكمل.
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
نعم يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. قوله توثق الدين بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا، لا بد أن يكون الرهن عينا لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين. فإن كان منافع أو دينا فإنه لا يصح على كلام المصنف هنا أنه لا يصح. إنسان في ذمته 1000 ريال مثلا لشخص، فأعطاه ما قيمته 1000 ريال رهنا بالدين، فهنا يمكن إيش؟ استيفاء الدين من الرهن، فيكون ارتهن مقدار ما له من الحق. ولو ارتهن النصف مثلا 500، أيضا رجل في ذمته شخص 1000 ريال وأعطاه رهن 500، فهذا يمكن استيفاء بعض إيش الشيء من هذا الدين، لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثقة ظاهرة ما في إشكال أو مساوية له، وإن كانت أقل من الدين والتوثقة في بعض الدين فهذا أحسن من عدم إيش من عدم التوثقة. لكن كلام المصنف يفهم منه أن المنافع ما ترهن، يعني مثال الرهن بالمنافع إيش؟ أن تقول رهنتك منافع هذا البيت، فعلى كلام المصنف أنه لا يصح لأنه ليس بعين، بل نقول ارهن البيت، فإذا قال طيب البيت وقف، والوقف لا يمكن بيعه، واحنا تقدم معنا أنه الضابط في في الرهن مثل الضابط في البيع، أنه الذي يجوز إيش يجوز بيعه يجوز رهنه، فإذا قال البيت وقف لا يمكن بيعه، أنا سأرهنك المنافع، على كلام المصنف لا يصح. طيب والدين أيضا لا يصح على كلام المصنف، إذا كنت أنت تطلب شخص 10,000 فقلت أعطني 10,000 ريال فقال ما عندي، قلت أنت تطلب فلانا 10,000 اجعل دينه الذي لك رهنا لي، فهنا توثق الدين بدين على كلام المصنف لا يصح، وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا. وقيل بل يصح، يصح إيش أن توثق الدين بالمنافع لأن المقصود هو إيش التوثيق وبالدين، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن فيقول نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفيك، هذا القول الثاني في المسألة، وهذا القول صحيح لأنه قد يكون رجاء في حصوله على الدين من ذمة فلان أقوى من رجائه من حصوله من صاحب الدين الأصلي. أما المنافع فكذلك أيضا، إذا رهنه منفعة هذا البيت إيش يستفيد؟
منفعة،
يؤجره، يؤجره ويأخذ الأجرة رهنا، ففي فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة حتى نقول إن المنفعة مجهولة، بل هو من باب إيش التوثقة، من باب التوثقة، لأنه إن حصل على شيء طيب وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء. وعندنا القاعدة التي تكررت معنا كثيرا إنه الأصل في المعاملات إيش
الحل،
الأصل في المعاملات الحل والصحة، يعني ما لم يرد دليل إيش يمنع، ما لم يرد دليل يمنع، فالأصل في المعاملات هو الصحة، ما لم يجد دليل ما لم نجد دليلا يمنع من ذلك، وهذا يعني من باب نعمة الله سبحانه وتعالى أن ما كان طريقا موصلا إلى الله عز وجل وهو العبادات أن الأصل فيها إيش المنع حتى يقوم الدليل على أن هذه عبادة، وما كان من المعاملات فالأصل هو إيش التوسعة على الناس، والأصل فيها العبادة والحل إلا ما ورد الدليل على منعه. لكن متى نستدل بهذه القاعدة؟
إذا لم يرد نص،
يعني لابد يكون هناك بحث قبل الاستدلال بها، ما تأتي فتستدل فتقول الأصل الحل ثم كل ما وجدت شيئا في المعاملات قلت الأصل هذا بعد البحث والنظر هل هناك دليل بخصوصه يدل على المنع من هذه المعاملة التي تريد، أو أن هذه المعاملة تدخل في عموم نص يمنع من مثل هذه المعاملة. في هذه الحالة يصح لك أن تقول إيش الأصل إيش في المعاملات الحل، لكن ابتداء أن تستدل بهذا قبل النظر هذا لا ما يصلح، هذا ما يصلح. طيب وعلى هذه القاعدة على هذا الأصل إيش ما المانع أن يوثق الدين بالدين ما دام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا؟ وعلى قولنا الأصل الصحة، والرهن يعتبر من عقود إيش التوثيقات، وعقود التوثيقة كم شيء عندنا الأشياء التي تعتبر العقود فيها عقود توثيقة؟ ثلاثة أشياء: الرهن والضمان والشهادة. والشهادة الشهادة والرهن والضمان ومنه الكفالة. قال المصنف
وهو جائز
وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها، استفاء الدين أو استفاء بعض الدين من هذه العين المرهونة، من هذه العين المرهونة. نعم. وهو إيش؟
وهو جائز بالإجماع.
نعم، المصنف يقول وهو جائز بالإجماع، بل بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فرهان مقبوضة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، والجمهور على جوازه حتى في الحضر.
نعم. ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.
نعم، قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، أي لا يصح الرهن بدون إيجاب، كرهنتك هذا الشيء وتقول قبلت هذا الشيء أو ارتهنته أو ما يدل على هذا معنى القبول.
ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته.
نعم، وهذه لا بد منها، يعتبر معرفة الشيء المرهون، معرفة قدره وجنسه وصفته. اشترط للرهن شروط، منها معرفة قدر الرهن ومعرفة جنسه وصفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به، وجعل وثيقة جعل وثيقة بحق، ولا يحصل التوثيق بدون معرفة الشيء الذي اعتبر توثيقا. نعم. أقرضت جاري قنطار حديد ثم على أن يرده بعد سنة، وفي تلك السنة ارتفع سعره بالضعف فاختلفنا في رده، هل يجب عليه رد قيمته السابقة يوم اقترضه أم يوم رده؟ تقدم معنا في الدرس أن الحديد يعتبر مثلي وليس متقوم، فيرد المثل. هو يعني اقترض قنطار حديد فيرد قنطار حديد، إلا إذا تعذر وجود العين، يعني إذا كانت العين تعذرت ما يجد هذا، فهنا يصير إلى القيمة، والقيمة يوم أقرضه، قيمة يوم، لأنه تملكه بعد قبضه، فيرد له القيمة التي ملكه بها بعد القبض. يقول حكم من أقرضته، كيف أقرضته البنك؟ أقرضه البنك، إيه أقرض، حكم من أقرضه بنك بفائدة بنسبة 2.5 2 علما أن التضخم بالبلد في العملة واصل 5%، هل تجوز حينئذ الاستفادة من النسبة؟ لا ما يجوز، يعني ما يجوز أخذ زيادة على المال ولو كانت هللات، بل يجب رد المال كما هو بدون زيادة، هذا من الربا الصري، ولا يجوز يعني الانتفاع بذلك، بل يأخذ عين ما قيمة المقدار فقط الذي أودعه في البنك بدون أن يأخذ أي زيادة عليه. يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية حيث أن الراهن ينتفع بها من زراعتها؟ على كل أرض يجوز أن ترهن على حسب الشروط اللي يتفقون عليها، والراهن يستفيد منه المرتهن، إذا رهنه دواب فإنه يركب عليها ويحلبها وينتفع بحليبها في مقابل علفها. فالأرض يجوز أن ترهن في مقابل الدين الذي عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم البنوك الإسلامية والتعامل معها والعمل فيها؟ الإشكال ما هو هل هي إسلامية؟ يعني العبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالمعاني والحقائق، فينظر في كل معاملة مدى موافقتها للشرع من عدمه. أما هذا الإطلاق العام كون البنك يسمى بهذا الاسم فينظر في معاملته، إن خلت من المحاذير الممنوعة فجاز يجوز ذلك، إن وجدت فيها المحاذير الممنوعة في البيع والشراء والصرف ونحوه وباب الربا فلا تنفع التسمية هنا ما لم تكن إيش مطابقة للواقع. والعمل نفس الشيء، إذا كانت تسمت باسم والحقيقة تختلف عن هذا الاسم، العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ، ليست بالألفاظ والمسميات، فكأسماء كثيرة تطلق لكن العبرة بتحقيق المناط، تحقيق المناط على الواقع. نعم، فإن كانت هذه البنوك تتعامل بالربا مثل غيرها فيكون العمل فيها مثل العمل في بقية البنوك، حتى لو سميت ما فيه حكم عام، لأن يعني قد يسمون شيء لكن لا إذا فتشت عنه ويعني نظرت في شروطهم فقد يتفق وقد لا يتفق، بل قد تجد أحيانا يعني المعاملة في البنك الواحد تختلف من شخص إلى شخص، ما اسمها العام براق، اسمها العام براق ولكن نظرت في شروطهم وفيما يضعونه وإذا به لا يتفق، فلذلك ما نستطيع نعطي حكما عاما على هذه الأشياء وعلى تعاملات البنوك الموجودة حتى ينظر في حقيقة الأمر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.